بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح البخاري، وفي تتمة باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال البخاري رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي كتاب التوحيد عبر البث المباشر، وفي باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار وهو بندار. نعم.
قال حدثنا غندر.
غندر وهو محمد بن جعفر.
قال حدثنا شعبة.
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي. نعم.
عن أبي حصين والأشعث بن سليم.
عن أبي حصين والأشعث بن سليم.
سمع الأسود بن بلال عن معاذ بن جبل.
عندك بلال ولا هلال؟
ابن هلال، عفوا، الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث فيه بيان حق الله وحق العباد، وأن حق الله توحيده سبحانه، وهو إخلاص العبادة له سبحانه وعبادته وعدم الإشراك به، وحق العباد ألا يعذبهم إذا وحدوه وأخلصوا له العبادة. ولكن هناك فرق بين الحقين، فحق الله وهو التوحيد والإخلاص وعدم الإشراك به حق واجب لازم ليس للإنسان فيه الخيرة، وهو الأمر الذي خلق الله العباد من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما حق العباد على الله فهذا حق تفضل وإكرام وإنعام، تفضل به سبحانه وتعالى وأوجبه على نفسه، ولم يوجبه عليه أحد جل وعلا، لأنه ليس فوقه أحد. قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى هنا بصيغة الاستفهام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ ليكون أوقع في نفسه حتى يستعد للجواب، فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك. ثم سار ساعة، المراد بالساعة الجزء من الزمن. قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك. ثم سار ساعة، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم سار ساعة ثم أخبره، وكل هذا ليستعد ويتأمل ويتشوق، وهذا تشريع للأمة كلها، ففيه إخراج الفائدة مخرج السؤال ليكون أوقع في نفس السامع. وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي من الله فيخبره الله، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال: الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، هو لا يعلم أعمال أمته. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وأما الحديث الذي فيه أنه تعرض أعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر لمسيئهم ويستبشر بمحسنهم، وهذا الحديث في مسند البزار فهو حديث ضعيف لا يصح. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أعمال أمته، ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا وقف على الحوض يأتي أقوام قد غيروا وبدلوا فيذادون عن الحوض كما تذاد الإبل العطاش، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي. والتصغير هنا للتقريب والحب وليس للتحقير، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ولو كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعمال أمته ما قيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعلى هذا فيقال إذا سئل الإنسان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله أعلم، ولا يقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام. وفيه البشارة للموحدين، وأن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، ومن أهل الجنة والكرامة، وهو سالم من العذاب. فإن مات على توحيد خالص سالم من الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة من أول وهلة، يعني الذي حقق التوحيد. فالصادق في توحيده هو الذي لا يصر على معصية ولا على كبيرة، بل صدقه وإخلاصه يحرق الشبهات والشهوات فيموت على توحيد خالص. وأما إذا ضعف صدقه وإخلاصه ووجدت الكبائر فهو على خطر من دخول النار والعذاب في القبر، وعلى خطر من الأهوال والشدائد التي تصيبه في موقف القيامة. هو تحت مشيئة الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو على خطر، فقد يعفى عنه وقد لا يعفى عنه، فقد يعذب في القبر كما في قصة الرجلين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أخبره الله عنهما. ثم أتى صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد تصيبه أهوال وشدائد في موقف يوم القيامة، وقد يشفع فيه وقد لا يعفى عنه ولا يشفع فيه فيدخل النار. فإذا دخل النار فإنه يطهر بقدر جرائمه ومعاصيه، وقد يطول مكث بعض العصاة، وقد تواترت الأحاديث بأنه يدخل النار جملة من أهل المعاصي من أهل التوحيد ماتوا على التوحيد لكنهم ماتوا على كبائر من غير توبة، كمن مات على الزنا من غير توبة، ومن مات على السرقة من غير توبة، ومن مات على شرب الخمر من غير توبة، ومن مات على عقوق الوالدين من غير توبة، ومن مات على قطيعة الرحم من غير توبة. فكل هؤلاء يعذبون ولا تأكل النار وجوههم، فهم مؤمنون موحدون مصدقون مصلون، ومع ذلك يعذبون، قد يعذبون بكبائر ماتوا عليها، لكن في النهاية لا بد من خروجهم من النار إذا ماتوا على التوحيد وسلموا من الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر، فلهم الجنة والكرامة في النهاية. ويشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم 4 مرات، في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم، ويشفع بقية الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع الشهداء، ويشفع الأفراد، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته فيقول شفعت الملائكة وشفعت النبيون ولم تبقى إلا رحمتي وأنا أرحم الراحمين. فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فإذا تكامل خروج العصاة من الموحدين ولم يبقى أحد بعد ذلك أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم، لا يخرجون منها أبد الآباد من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والمنافقين، وهؤلاء في الدرك الأسفل منها، كما قال سبحانه وتعالى إنها عليهم مؤصدة، وفي قراءة موصدة، يعني مطبقة مغلقة. وقال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال جل وعلا: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال سبحانه: لابثين فيها أحقابا. والأحقاب هي المدد المتطاولة، كلما انتهت حقبة أو حقبة عاقبتها أخرى إلى ما لا نهاية. فإن مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر فلا حيلة فيه، ولا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا ينقذه أحد من عذاب الله، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ما نفعه، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أما من مات على توحيد ضعيف، على توحيد ضعف فيه الإخلاص والصدق حتى أصر على المعاصي، فهو على خطر. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك. فإذا ماتوا على توحيد خالص وصدقوا في توحيدهم وإيمانهم ولم يصروا على كبيرة فلهم الأمن التام والهداية الكاملة. الأمن التام في الآخرة والهداية الكاملة في الدنيا. وأما من مات على توحيد ملطخ بالكبائر والمعاصي فهذا له مطلق الأمن ومطلق الهداية، فهو يأمن من الخلود في النار لكن لا يأمن من دخولها، فقد يدخلها لكن لا يخلد فيها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك.
إسماعيل بن أويس وأخت مالك.
نعم.
يروى عن خالد. نعم.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه بيان فضل هذه السورة، وهي سورة قل هو الله أحد. وقوله عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، في دليل على أنه لا بأس من تكرار قراءة السورة أو قراءة الآية وتكرارها حتى يتأمل ويتدبر ويخشع. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي يردد هذه السورة. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، فيه القسم على الأمر المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم هو الصادق المصدوق وإن لم يقسم، لكنه أقسم لتأكيد الأمر والاهتمام به. قوله: إنها لا تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضيلة والأجر والثواب، وليس المراد أنها تعدل ثلث القرآن بأنه تكفي عن القرآن فلو قرأ الإنسان في صلاته قل هو الله أحد ولم يقرأ الفاتحة لما صحت صلاته. وجاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. في الحديث الآخر: من قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. فلو قالها 10 مرات وعليه رقبة لا تكفي عنه، بل لابد أن يعتق رقبة، ولكن المراد أنها تعددها في الفضل والأجر، لا أن تسقط عنه الرقبة التي في ذمته. ووجه كون هذه السورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أن القرآن ثلاثة أنواع. أحدها العقيدة في الرب في صفاته وأسمائه وأفعاله، وهو الاعتقاد بأن الله هو الأحد الصمد. وذكر في هذه السورة هذا النوع، قال الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثانيا أخبار الأمم الماضية والأخبار المستقبلة مما يكون من أشراط الساعة والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. هذا يعني أقسام ما يرد في القرآن. ثالثها الأوامر والنواهي، وهو حق الله سبحانه وتعالى. وسورة الإخلاص دلت على النوع الأول وهي صفة الرحمن، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد أي ابن يحيى بن عبد الله.
حدثنا من؟
محمد بن يحيى الزهلي.
بل أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب.
قال شيخنا حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح.
طيب هذا رقم كم هذا الحديث؟ 75.
75
عن عائشة. استدعى عائشة.
نعم شو معنى عائشة في آخر الأمر.
طيب علق عليه الحافظ محمد الذي يقول على شيخنا حدثنا أحمد بن صالح. نعم
شيخنا قال الحافظ حدثنا أحمد بن صالح كذا للأكثر، وبه جزم أبو نعيم في المستقر وأبو مسعود في الأطراف، وقع في الأطراف للمزي أن في بعض النسخ حدثنا محمد حدثنا أحمد بن صالح. قلت وبذلك جزم البيهقي تبعا لخلف في الأطراف. قال خلف: ومحمد هذا أحسب محمد بن يحيى الزهلي، ووقع عند الإسماعيلي بعد أن ساق الحديث من رواية حرملة عن ابن وهب ذكره البخاري عن محمد بلا خبر عن أحمد بن صالح.
طيب يعني في نسخة محمد بن يحيى الزهلي. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا وهب وهب
ابن وهب
عفوا حدثنا ابن وهب
عبد الله هذا.
نعم شيخنا وعبد الله بن وهب المسلم
المصري.
نعم
نعم.
قال حدثنا عمرو
عمرو
ابن الحارث ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري.
عمرو بن الحارث
نعم. أبو أمية المصري الفقيه.
طيب
عن ابن أبي هلال
نعم
أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج
محمد بن عبد الرحمن.
نعم.
عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن. عن أمه
نعم
محمد بن عبد الرحمن.
محمد بن عبد الرحمن
عمرة بنت عبد الرحمن
ابن حارثة بن النعمان.
وعمرة بنت عبد الرحمن ابن
وعمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة.
نعم. وكانت فقيها تروي عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
وكانت في حجر عائشة زوج
حجري.
في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ سألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
في هذا الحديث أن هذا الرجل كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ أي سورة من القرآن ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا بأس بقراءة سورتين في الركعة أو ثلاث سور. وفيه دليل على أنه لا بأس بتكرار السورة الواحدة في الركعتين أو في كل صلاة. وفيه أن ما يفعله بعض الأئمة من قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة ثانية من صلاة التراويح في رمضان في بعض البلدان لا حرج فيه، أخذ من قصة هذا الرجل الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن تركها أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله والصحابة ما كانوا يفعلونه، يعني غاية ما يكون أن هذا جائز. وفيه أن هذه السورة فيها صفة الرحمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره لما سألوه فقال لهم: لأنها صفة الرحمن. وجاء في سبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهي سورة عظيمة اشتملت على هذه الأسماء. وقوله قل هو الله أحد يعني قل يا محمد هو الله أحد سبحانه وتعالى لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، فهو الأحد المنفرد عن غيره. وقوله الله الصمد يعني السيد الذي كمل سؤدده فصمدت إليه الخلائق في حوائجها، هو صمد في نفسه سبحانه وتعالى كامل لا يحتاج إليه إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء، فلا يأكل ولا يشرب وليس له جوف، هو قائم بنفسه ومقيم لغيره. وقوله لم يلد يعني لم يتفرع منه شيء. وقوله ولم يولد يعني لم يتفرع هو من شيء، فليس له ولد ولا أبا تعالى الله، بل هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، لأن كل شيء يولد فلا بد أن يموت، والله تعالى هو الحي الذي لا يموت. وقوله ولم يكن له كفوا أحد يعني ليس له نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى. فهذه السورة عظيمة فيها صفة الرحمن، ولهذا كانت هذه السورة تعادل ثلث القرآن. وقد اشتملت على أسماء الأحد والصمد، ثم اشتملت على النفي في قوله لم يلد ولم يولد للرد على المشركين الذين نسبوا الولد إلى الله. قال الله تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ففي الآيات محاورة ورد، فالمشركون نسبوا الولد إلى الله فرد الله تعالى عليهم، وقبل أن تأتي الشبهة وقبل أن يأتي الكلام الباطل قال ألا إنهم من إفكهم، والإفك أسوأ الكذب يعني من كذبهم السيء، لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، هذا الرد الثاني. وقال في آية أخرى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وفي آية أخرى أم له البنات ولكم البنون. وفي آية أخرى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ولو حرف امتناع الامتناع والامتناع، فلو أراد الله أن يصطفي شيئا لاختار أعلى الصنفين، لكن هذا ممتنع على الله، فكيف يصطفي البنات التي هي أدنى الصنفين ويترك البنين؟ ما لكم إنكار عليهم كيف تحكمون حكما جائرا، فلا أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، أي هاتوا بالحجة والدليل فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. كل هذا من الإنكار عليهم، فمن أعظم الكفر نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أي تكاد السماوات تتفطر وتنشق الأرض وتخر الجبال بهذه المقالة، وهي نسبة الولد إلى الله سبحانه. وكل من في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة معبدا مقهورا مذللا مصروفا مدينا لله سبحانه وتعالى، تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، فكيف ينسبون الولد إلى الله عز وجل؟ أو مقهورا مذللا مصرفا مدينا لله تنفذ فيه قدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته، فكيف ينسبون الولد إلى الله تعالى الله عما يقولون؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه فيه إثبات المحبة لله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته لا يشابه أحد من خلق. وفيه الرد على من أنكر المحبة لله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فالجهمية أنكروا المحبة وقال معناها الفقر، وأنكروا الخلة وقالوا خليل الله معناها الفقير إلى الله، وهذا معنى تشترك فيه جميع المخلوقات حتى الأصنام فهي كلها فقيرة إلى الله. وكذلك أيضا المعتزلة أنكروا المحبة، وكذلك الأشاعرة فسروها بالإرادة قالوا يعني يريد أن يحبه، فيرجعونها إلى الإرادة التي هي من الصفات السبع التي يثبتونها، وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. فالمحبة يرجعونها إلى الإرادة، والصواب إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه فيها سبحانه وتعالى أحد لا يشبه فيها سبحانه وتعالى أحد من خلقه. نعم.
قال رحمه الله باب قول البخاري قول الله باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
لعلنا نقف عند هذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 92 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح البخاري، وفي تتمة باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال البخاري رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي كتاب التوحيد عبر البث المباشر، وفي باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار وهو بندار. نعم.
قال حدثنا
غندر وهو محمد بن جعفر.
قال حدثنا شعبة
بن الحجاج بن الورد العتكي. نعم.
عن أبي حصين والأشعث بن سليم.
عن أبي حصين والأشعث بن سليم
سمع الأسود بن بلال عن معاذ بن جبل.
عندك بلال ولا هلال؟
ابن هلال، عفوا، الأسود ابن هلال عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث فيه بيان حق الله وحق العباد، وأن حق الله توحيده سبحانه، وهو إخلاص العبادة له سبحانه وعبادته وعدم الإشراك به، وحق العباد ألا يعذبهم إذا وحدوه وأخلصوا له العبادة. ولكن هناك فرق بين الحقين، فحق الله وهو التوحيد والإخلاص وعدم الإشراك به حق واجب لازم ليس للإنسان فيه الخيرة، وهو الأمر الذي خلق الله العبادة من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أما حق العباد على الله فهذا حق تفضل وإكرام وإنعام تفضل به سبحانه وتعالى وأوجبه على نفسه، ولم يوجبه عليه أحد جل وعلا، لأنه ليس فوقه أحد. قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى هنا بصيغة الاستفهام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ ليكون أوقع في نفسه حتى يستعد للجواب، فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك. ثم سار ساعة، المراد بالساعة الجزء من الزمن. قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك. ثم سار ساعة، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. ثم سار ساعة ثم أخبره، وكل هذا ليستعد ويتأمل ويتشوق، وهذا تشريع للأمة كلها، ففيه إخراج الفائدة مخرج السؤال ليكون أوقع في نفس السامع. وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي من الله فيخبره الله، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وهو لا يعلم أعمال أمته. قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وأما الحديث الذي فيه أنه تعرض أعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر لمسيئهم ويستبشر بمحسنهم، وهذا الحديث في مسند البزار، فهو حديث ضعيف لا يصح. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أعمال أمته، ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا وقف على الحوض يأتي أقوام قد غيروا وبدلوا فيذادون عن الحوض كما تذاد الإبل العطاش، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي. والتصغير هنا للتقريب والحب وليس للتحقير، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ولو كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعمال أمته ما قيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعلى هذا فيقال إذا سئل الإنسان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله أعلم، ولا يقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام. وفيه البشارة للموحدين، وأن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، ومن أهل الجنة والكرامة، وهو سالم من العذاب. فإن مات على توحيد خالص سالم من الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة من أول وهلة، يعني الذي حقق التوحيد. فالصادق في توحيده هو الذي لا يصر على معصية ولا على كبيرة، بل صدقه وإخلاصه يحرق الشبهات والشهوات فيموت على توحيد خالص. وأما إذا ضعف صدقه وإخلاصه ووجدت الكبائر فهو على خطر من دخول النار والعذاب في القبر، وعلى خطر من الأهوال والشدائد التي تصيبه في موقف القيامة، وهو تحت مشيئة الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو على خطر، فقد يعفى عنه وقد لا يعفى عنه، فقد يعذب في القبر كما في قصة الرجلين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أخبره الله عنهما. ثم أتى صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد تصيبه أهوال وشدائد في موقف يوم القيامة، وقد يشفع فيه وقد لا يعفى عنه ولا يشفع فيه فيدخل النار. فإذا دخل النار فإنه يطهر بقدر جرائمه ومعاصيه، وقد يطول مكث بعض العصاة، وقد تواترت الأحاديث بأنه يدخل النار جملة من أهل المعاصي من أهل التوحيد ماتوا على التوحيد، لكنهم ماتوا على كبائر من غير توبة، كمن مات على الزنا من غير توبة، ومن مات على السرقة من غير توبة، ومن مات على شرب الخمر من غير توبة، ومن مات على عقوق الوالدين من غير توبة، ومن مات على قطيعة الرحم من غير توبة، فكل هؤلاء يعذبون ولا تأكل النار وجوههم. فهم مؤمنون موحدون مصدقون مصلون، ومع ذلك يعذبون، قد يعذبون بكبائر ماتوا عليها، لكن في النهاية لا بد من خروجهم من النار إذا ماتوا على التوحيد وسلموا من الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر، فلهم الجنة والكرامة في النهاية. ويشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم 4 مرات، في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم ويشفع بقية الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الشهداء ويشفع الأفراد وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته فيقول شفعت الملائكة وشفعت النبيون ولم تبقى إلا رحمتي وأنا أرحم الراحمين فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان فإذا تكامل خروج العصاة من الموحدين ولم يبقى أحد بعد ذلك أطبقت عليهم النار أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم لا يخرجون منها أبد الآباد من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والمنافقين وهؤلاء في الدرك الأسفل منها كما قال سبحانه وتعالى إنها عليهم مؤصدة وفي قراءة موصدة يعني مطبقة مغلقة وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال جل وعلا كلما خبت زدناهم سعيرا وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا والأحقاب هي المدد المتطاولة كلما انتهت حقبة أو حقبة عاقبتها أخرى إلى ما لا نهاية فإن مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر فلا حيلة فيه ولا تنفعه شفاعة الشافعين ولا ينقذه أحد من عذاب الله ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ما نفعه كما قال الله تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم أما من مات على توحيد ضعف فيه الإخلاص والصدق حتى أصر على المعاصي فهو على خطر قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك فإذا ماتوا على توحيد خالص وصدقوا في توحيدهم وإيمانهم ولم يصروا على كبيرة فلهم الأمن التام والهداية الكاملة الأمن التام في الآخرة والهداية الكاملة في الدنيا وأما من مات على توحيد ملطخ بالكبائر والمعاصي فهذا له مطلق الأمن ومطلق الهداية فهو يأمن من الخلود في النار لكن لا يأمن من دخولها فقد يدخلها لكن لا يخلد فيها نعم
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك
إسماعيل بن أويس وابن أخت مالك
نعم
يروى عن خالد نعم
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث فيه بيان فضل هذه السورة وهي سورة قل هو الله أحد وقوله عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها في دليل على أنه لا بأس من تكرار قراءة السورة أو قراءة الآية وتكرارها حتى يتأمل ويتدبر ويخشع ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي يردد هذه السورة قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فيه القسم على الأمر المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم هو الصادق المصدوق وإن لم يقسم لكنه أقسم لتأكيد الأمر والاهتمام به قوله إنها لا تعدل ثلث القرآن يعني في الفضيلة والأجر والثواب وليس المراد أنها تعدل ثلث القرآن بأنه تكفي عن القرآن بأنها تكفي عن القرآن. فلو قرأ الإنسان في صلاته قل هو الله أحد ولم يقرأ الفاتحة لما صحت صلاته. وجاء في الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. في الحديث الآخر من قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. فلو قالها 10 مرات وعليه رقبة لا تكفي عنه بل لابد أن يعتق رقبة، ولكن المراد أنها تعددها في الفضل والأجر لا أن تسقط عنه الرقبة التي في ذمته. ووجه كون هذه السورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أن القرآن ثلاثة أنواع. أحدها العقيدة في الرب في صفاته وأسمائه وأفعاله، هو الاعتقاد بأن الله هو الأحد الصمد، وذكر في هذه السورة هذا النوع. قال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثانيا أخبار الأمم الماضية والأخبار المستقبلة مما يكون من أشراط الساعة والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، هذا يعني أقسام ما يرد في القرآن. ثالثها الأوامر والنواهي وهو حق الله سبحانه وتعالى. وسورة الإخلاص دلت على النوع الأول وهي صفة الرحمن، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد أي ابن يحيى بن عبد الله.
حدثنا من؟
محمد بن يحيى الزهلي.
بل أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب.
قال شيخنا حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح.
طيب هذا رقم كم هذا الحديث؟ 75.
75 نعم.
عن عائشة اسلد عن عائشة.
نعم مش معنى عائشة في آخر الأمر.
طيب علق عليه الحافظ محمد الذي يقول على شيخنا حدثنا أحمد بن صالح. نعم
شيخنا قال الحافظ حدثنا أحمد بن صالح كذا للأكثر، وبه جزم أبو نعيم في المستقر وأبو مسعود في الأطراف، وقع في الأطراف للمزي أن في بعض النسخ حدثنا محمد حدثنا أحمد بن صالح. قلت وبذلك جزم البيهقي تبعا لخلف في الأطراف. قال خلف ومحمد هذا أحسبه محمد بن يحيى الزهلي، ووقع عند الإسماعيلي بعد أن ساق الحديث من رواية حرملة عن ابن وهب ذكره البخاري عن محمد بلا خبر عن أحمد بن صالح.
طيب يعني في نسخة محمد بن يحيى الزهلي. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا وهب وهب
ابن وهب
عفوا حدثنا ابن وهب
عبد الله هذا.
نعم شيخنا وعبد الله بن وهب المسلم
المصري.
نعم
نعم.
قال حدثنا عمرو
ابن
الحارث ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري
عمرو بن الحارث
نعم. أبو أمية المصري الفقيه.
طيب
عن ابن أبي هلال
نعم
أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج
محمد بن عبد الرحمن.
نعم.
عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن. عن أمه.
نعم. شكرا.
محمد بن عبد الرحمن.
محمد بن عبد الرحمن.
عمرة بنت عبد الرحمن.
ابن حارثة بن النعمان.
وعمرة بنت عبد الرحمن ابن.
وعمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة.
نعم وكانت فقيها تروي عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
وكانت في حجر عائشة زوج
في
حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، سألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
في هذا الحديث أن هذا الرجل كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ أي سورة من القرآن ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا بأس بقراءة سورتين في الركعة أو 3 سور. وفيه دليل على أنه لا بأس بتكرار السورة الواحدة في الركعتين أو في كل صلاة. وفيه أن ما يفعله بعض الأئمة من قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة ثانية من صلاة التراويح في رمضان في بعض البلدان لا حرج فيه، أخذ من قصة هذا الرجل الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن تركها أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله والصحابة ما كانوا يفعلونه، يعني غاية ما يكون أن هذا جائز. وفي أن هذه السورة فيها صفة الرحمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره لما سألوه فقال لهم لأنها صفة الرحمن. وجاء في سبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهي سورة عظيمة اشتملت على هذه الأسماء، وقوله قل هو الله أحد يعني قل يا محمد هو الله أحد سبحانه وتعالى لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، فهو الأحد المنفرد عن غيره. وقوله الله الصمد يعني السيد الذي كمل سؤدده فصمدت إليه الخلائق في حوائجها، هو صمد في نفسه سبحانه وتعالى كامل لا يحتاج إليه إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء، فلا يأكل ولا يشرب وليس له جوف، هو قائم بنفسه ومقيم لغيره. وقوله لم يلد يعني لم يتفرع منه شيء، وقوله ولم يولد يعني لم يتفرع هو من شيء، فليس له ولد ولا أبا تعالى الله، بل هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى لأن كل شيء يولد فلا بد أن يموت، والله تعالى هو الحي الذي لا يموت. وقوله ولم يكن له كفوا أحد يعني ليس له نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى. فهذه السورة عظيمة فيها صفة الرحمن، ولهذا كانت هذه السورة تعادل ثلث القرآن. وقد اشتملت على أسماء الأحد والصمد، ثم اشتملت على النفي في قوله لم يلد ولم يولد للرد على المشركين الذين نسبوا الولد إلى الله. قال الله تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ففي الآيات محاورة ورد، فالمشركون نسبوا الولد إلى الله فرد الله تعالى عليهم، وقبل أن تأتي الشبهة وقبل أن يأتي الكلام الباطل قال ألا إنهم من إفكهم، والإفك أسوأ الكذب يعني من كذبهم السيء، لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، هذا الرد الثاني. وقال في آية أخرى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وفي آية أخرى أم له البنات ولكم البنون. وفي آية أخرى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ولو حرف امتناع الامتناع. فلو أراد الله أن يصطفي شيئا لاختار أعلى الصنفين، لكن هذا ممتنع على الله، فكيف يصطفي البنات التي هي أدنى الصنفين ويترك البنين؟ ما لكم إنكار عليهم كيف تحكمون حكما جائرا أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، أي هاتوا بالحجة والدليل فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. كل هذا من الإنكار عليهم، فمن أعظم الكفر نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أي تكاد السماوات تتفطر وتنشق الأرض وتخر الجبال بهذه المقالة، وهي نسبة الولد إلى الله سبحانه. وكل من في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة معبدا مقهورا مذللا مصروفا مدينا لله سبحانه وتعالى، تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته فكيف ينسبون الولد إلى الله عز وجل؟ أو مقهورا مذللا مصرفا مدينا لله تنفذ فيه قدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته، فكيف ينسبون الولد إلى الله تعالى الله عما يقولون؟ وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه فيه إثبات المحبة لله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته لا يشابه أحد من خلقه، وفيه الرد على من أنكر المحبة لله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فالجهمية أنكروا المحبة وقال معناها الفقر، وأنكروا الخلة وقالوا خليل الله معناها الفقير إلى الله، وهذا معنى تشترك فيه جميع المخلوقات حتى الأصنام فهي كلها فقيرة إلى الله. وكذلك أيضا المعتزلة أنكروا المحبة، وكذلك الأشاعرة فسروها بالإرادة، قالوا يعني يريد أن يحبه، فيرجعونها إلى الإرادة التي هي من الصفات السبع التي يثبتونها، وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. فالمحبة يرجعونها إلى الإرادة، والصواب إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته لا يشبه فيها سبحانه وتعالى أحد، لا يشبه فيها سبحانه وتعالى أحد من خلقه. نعم.
قال رحمه الله باب قول البخاري قول الله باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
لعلنا نقف عند هذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.